أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم
وجوب الحج وفضله. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فاللام هنا كما يقول علماء اللغه هي لام الايجاد والميزان. فلقد فرض الله الحج على الموحدين وجعله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ركنا عظيما من اركان هذا الدين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فمن من الله عليه بالنفقه والقدره والصحه وجب عليه ان يعجل بحج الفريضه، كما في مسند احمد بسند الحسن انه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج يعني الفريضه، فان احدكم لا يدري ما يعرض له، فقد تجهل الصحه وقد يطيع المال وقد لا يقدر الانسان على اداء هذا الركن الكبير من اركان الاسلام. ومن شروط الاستطاعه بالنسبه للمراه ان تسافر المراه المسلمه مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه مسلمه ان تسافر مسيره يوم بليله الا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجلا بامراه الا مع ذي محرم، ولا تسافر امراه الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اني افتقدت في غزوه كذا وكذا، اي فشلت اسمي في قائمه المجاهدين، وان امراتي خرجت حاشه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحش مع امراتك. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ومن هو كائن وما سيكون. يعلم الله اننا سنحش الان بيته الحرام والطائرات والباخرات او الدواخر والسيارات المكيفه. والله سبحانه وتعالى هو الذي شرح: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالامر لا يحتاج الى حزلقه او فزلكه عقليه، وانما ينبغي ان ندعي لامر الله وشرع سيد البشريه صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. والحديث عن فضل الحج حديث طويل، ولكني اريد ان اعزيك عن العناصر كلها باذن الله تعالى. تدبر معي في ايجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: من حج فلم يرفث ولم يفسح رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. يا لها من كرامه! من حج فلم يرفض بيت لم يجامع امرأته ان كانت امرأته معه، او من حج فلم يرفض اي فلم يأتي بأي عمل من اعمال الفسق او المعاصي او الاثم. من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وفي صحيح البخاري من حديث عائشه انها قالت: كنا يا رسول الله نرى الحج افضل العمل، افلا نجاهد؟ نرى الشهاده افضل العمل، افلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن افضل الجهاد الحج المبرور. واحسن لهذا الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند حسنه الترمذي وضعفه الامام احمد وغيره، الا انني مع من قال بتحسين هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو حبه الحديد والذهب والفضه. هذا عن وجوب الحج وفضله ايها المسلمون الكرام. فمن يسر الله عز وجل له فيجب عليه ان يتعجل لا سيما لحج البريره ولا رخص البقره، فان الحج سبب من اسباب الغنى وسبب من اسباب الموت. نسال الله عز وجل ان يكتب لنا جميعا حجه لبيته الحرام وزياره لمسجد نبيه عليه الصلاه والسلام، انه ولي ذلك والقدر عليه. ولكن السؤال الذي يتبادر الان الى الاذهان، هل عرفتنا قصه هذا البيت المبارك الذي جعل الله الحج اليه ركنا من اركان هذا الاسلام العظيم؟ هذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء، قصه بناء البيت. قال الله عز وجل: ان اول بيت وضع للناس ليله ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، فلماذا سميت مكة ببكة؟ البك في اللغة هو الزحام الشديد، لذا سميت مكة ببكة لشدة الزحام فيها في مواسم الحج والعمرة. والبك في اللغة أيضا هو كسر ودق العمر. قال عبد الله بن الزبير: ما قصد أحد مكة بسوء إلا دق الله عمره، ما قصد مكة شطار بسوء إلا دق الله عمره. وسوف يحفظ سورة الفيل ويعرف قصة أبرهة الذي جاء يوما لهدم بيت الله الحرام، فجعله الله عز وجل عبرة لكل من يعتذر. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالبك هو الزحام، والبك هو النسر ودق العمر. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. ما قصة هذا البيت؟ اختلف العلماء في أول من بنى البيت، فمنهم من قال إن أول من بنى البيت الحرام هم الملائكة، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القواعد كانت قديمة، وأن الذي رفع قواعد البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بنص القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سأعود بكم إلى الوراء قليلا. يوم قرب إبراهيم من بيته وبلده وقومه، فرجع إبراهيم في الهجرة مع امرأته سارة إلى أرض الشام. فلما تعرض بلاد الشام إلى مساحة طاحنة فكرت الهجرة إلى مصر، ورأى رجل من المصريين سارة فافتتن بجمالها وأسرع إلى ملك مصر في هذا الزمان وأخبره عن زمان سارة، فأرسل هذا الطاغية إلى إبراهيم فسأله عن سارة فقال: إنها أختي. يقصد أنها أخته في الله أي في دين الله عز وجل، فليس على ظهر الأرض من يوحد الله في هذه اللحظات إلا إبراهيم وسارة عليهما السلام، لأنه لو قال زوجتي لقتله هذا الملك. فلما أمر الملك بنبيه سارة وقفت أمامه وقال إليها دعت ربها عز وجل، فأخذ الله يده أي سل الله يده، فقال تضرع إلى الله عز وجل ولا أضرك بعد ذلك، فتضرع إلى الله سبحانه، فأرسل الله يديه ولكنه طمع فيها مرة ثانية، فقال إليها فتضرعت إلى الله فأخذ الله يده أي سلها. والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي الصادق الذي يوقف عن الهوى، فقال اليها في المره الثالثه فتضرعت الى الله فاستجاب الله صلاه فاخذ الله يده اي شلها، فقال تضرع الى الله ولا اضرك بعدها، فتضرعت الى الله فارسل الله يده فنادى على وزرائه وامرائه وحاشيته وقال ما ادخلتم علي انسانا بل ادخلتم علي شيطانا، اخرجوها واخدموها هاجر اي اعطوها هاجر لخدمتها. فانطلقت ساره مع هاجر على ابراهيم الى ابراهيم وهو قائم يصلي لله جل وعلا، فالتفت اليها ابراهيم وقال مهيما أي ماذا فعل الله بك يا سارة؟ فقالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. فبعدت سارة هاجر لإبراهيم، فلما رزق الله إبراهيم من هاجر لإسماعيل ثبت الغيرة في قلب سارة، وطلبت من إبراهيم أن يهاجر مع هاجر وولدها إلى حيث أراد الله عز وجل. فانطلق إبراهيم في رحلة طويلة مهلكة عبر الصحراء تحت حرارة شمس وحرقة، تذيب الحديد وتطهر الحجارة، إلى أين؟ إلى مكة تشرفها الله، إلى أكل من مرتفعة، أو إن شئت فقل إلى قواعد البيت الحرام، وفي هذا المكان، وأرجو أن تعيش معية قلبك وقيامك، في هذا المكان، في هذه الصحراء المغترة المهلكة التي لا أنت فيها ولا أنس، وضع إبراهيم هاجر ورضيعها إسماعيل عليهما السلام، ووضع عندهما شراطا فيه تمر وسقاء فيه ماء. والحديث بطوله رواه البخاري في أول كتاب الأنبياء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وضع إبراهيم عند هاجر ورضيعها سقاء فيه ماء وشراطا فيه تمر، وأراد أن يصلي. أسألك بالله أن تعيش بقلبك وكيانك معي في هذه اللحظات، صحراء لا إنس فيها ولا أنس، لا حياة فيها على الإطلاق، وأراد إبراهيم أن يخرج هاجر وولدها فتعلق به هاجر وقالت يا ابراهيم الى من تتركنا؟ اي في هذا الوادي الذي لا ترعى فيه ولا ماء، وابراهيم لا يرد بل ولا يلتفت وهو في طريقه ينزل اوامر الله جل جلاله. ففطنت هاجر معذبه اليقين للدنيا، فطنت من ذلك وقالت لابراهيم الله امرك بهذا؟ فاشار براسه فقط اي نعم، فقالت هاجر قولتها الخامله اذا لا يضيعنا، اذا لا يضيعنا. يا له من درس، من درس اليقين، يا له من درس من دروس التوكل على رب العالمين تعلمه للدنيا كلها. هاجوا عليه السلام الى الله والعلماء، حق على الله اخذه الله على نفسه، فليس لمخلوق حق على الخالق. حق على الله لمن استطاع ان يحسن بدايته وان يحسن نهايته وان يتولى بين البدايه والنهايه رعايته. حق على الله لمن استطاع ان يذكره الله فوق الارض ويوم العرض وتحت الارض. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمة الآن من يملك في بعض دول الأرض الكاملة وفي بعض دول الأرض أكثر من ثقته في خالق السماء والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ألا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تقدرون الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا لماذا لم يعد الله أبدا؟ انظروا إلى النتيجة. هل ضيعها الله؟ هل ضيعها الله ورجعها؟ لا والله، لا والله. فتذكروا معي بالذي أجراه الله مهاجرا بل وللمسلمين جميعا من الخير ببركة يقينها في الله وببركة توكلها على الله جل جلاله. لازالت الأمة إلى يومنا هذا تجني ثمرة يقين هاجر، تجني ثمرة التوكل على الله من هاجر عليها السلام. نظرت هاجر إلى رجلها بعدما انتهى الدم وانتهى الماء، عطشت هاجر وعطش الغلام المبارك، بل وجف اللبن في ثديها من شدة الجوع والعطش. وأنا أرجو أن تتصور معي صحراء مكة يغلي: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لا أنس ولا أنس، حرارة تغيب الحديد والماء وتصهر الحجارة. بل صدقوني إن قلت لكم إن أشعة الشمس وحدها حين تنعكس على الرمال تكاد الأشعة المنعكسة أن تأخذ الأبصار. ومن سافر منكم إلى الحج والعمرة وسار في هذه البلاد لحرات خارج الدم كانت رأسه عن كسر من شدة الحرارة، فتصور هذا المكان وهذه اللحظات. أما ترى ولدها وربيعها يتلقى يتلوى يلزم انفاسه الاخيره وهذه العلم. انظر اليه لامر الام، انطلقت بسرعه الى اقرب جبل يليها من الارض الى جبل الصفا تبحث عن اي شيء لعلها ترى احدا. فارتقت جبل الصفا ثم نظرت هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا. فانطلقت الى الوادي اي الى مكان المسعى بين الصفا والمروه، وانطلقت تجري ثم ارتقت الى المروه. يقول ابن عباس وهو حاكي ما فعلته هاجر وقد رفعت ذراعها، هل ترى احدا وهي تسعى سعي الانسان المجهول سعي الانسان المتعب؟ حتى ارتقت الى الصخر ثم الى المروه ثم الى الصخر في سبعه اشواط كامله. يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. وكان الله اراد ان يكرم هاجر فامر الحجاج أن يسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط كاملة كما سعتها نوح عليه السلام. كذلك سعي الناس بينهما. وفي الشوط الأخير وقفت على المرة فعدت وأرجو أن تتصور أيضا سبعة أشواط لشاق فتيل تشعر بالألم ويشعر بالتعب وتصور أمة بعيدة حصلها الألم النفسي وحصلها الألم البدني وأنهكها الكرب الشديد ومع ذلك سعت هذه الأشواط الكاملة لعلي أن تجد شيئا لهذا الغلام الذي يتنوى أن يتنفر فلم تجد شيئا. وعلى الصفا وعلى المروة في الشوط الأخير سمع صوتا فقالت النصيحة صغيري صغيري كأنها تقول كأني أسمع صوتا ثم اتجهت ببصرها مباشرة إلى موضع الغلام المبارك فسمعت صوت الملك أي جبريل يتنزل إلى الأرض بأمر الملك. رأت جبريل عليه السلام فنادى عليها جبريل وهو يقول لا تخاف لا تخاف إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. فبحث الملك الأرض بعقله أو بجناحه ففجع الله عين زوجه فلما رأت هذا الماء خشيت أن ينفاح المرأة في الماء والصحراء فجعلت تحوطه أي تجعل له أحواطا حتى لا يفرز في الماء والصحراء. يقول ابن عباس يقول النبي رحمه الله هاجر لو تركت زمزم أي لولا تفرح منه لكانت زمزم عينا معينة ولكن لحكمة أكثرها وعلمها الله سبحانه العزيز الحكيم. وفي رواية رقراقة في كل رواية البخاري عند حديث ابن عباس وقط على رواية عند الطبري من حديث علي بشرط حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في الفتح قال جبريل يا هاجر من أنت حينما نزل إلى الأرض سأل هاجر وقال من أنت فقالت هذا الفقيهة أنا أم ولد إبراهيم. لم تقل أنا هاجر بل نزل نفسها إلى معرفة فإبراهيم معروف لأهل السماء أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل وإلى من ركلكما أي إلى من تركهما في هذا المكان؟ فقالت هاجر وكلنا إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كافر. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عبادة وكلكما إلى كافر. انظر إلى ثمرة اليقين وثمرة التوكل على رب العالمين. فجر الله لها عين زمزم وجاءت قبيلة زرها وغيرها وسكنت هذا الولد فيها الكفر الذي لا انس فيه ولا انس ولا باء. وجعل الله تبارك وتعالى حياة في هذا المكان إلى يومنا هذا لدرجة التوكل عليه وتفضل اليقين فيه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن نتذوق طرف اليقين وحلاوة التوكل على رب العالمين. والله لكأني أمنح الآن امرأة أخرى علمت الدنيا هي الأخرى درسا عظيما من دروس التوكل على الله ودرسا كبيرا من دروس اليقين في الله. كيف أتحدث عن يقين هاجر ولا أذكر يقينها وتوكلها الآن؟ إنها أم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هل تذكر في تاريخ الدنيا على امرأة يقال لها إن خفت على ولد فأسقيه في يم؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أين يقول هذا؟ أن تلقي حكما بيدها طفلها في اليم
فالحوض هم معا كان هذا حد الأقطاع وهو نيب على الصدق بعينه. ولكن يبقى الله عز وجل إلا أن يتربى موسى في حصر فرعون بنعمه ويتهدى تابوت حتى يصل إلى قتل فرعون ويمسي الله نبيه موسى هذا الطفل المبارك الرضيع. ونشيء بماذا يا شباب؟ بالقنابل النووية أو الهرطوية؟ لا، وإنما بفكر رقيق قد لا يخطر أحدنا على بال كما قال ابن القيم أنا وحسنته المحبة ألقى الله الحب لموسى في قلبي سيدة القصر الفرعوني. فلما نظرت امرأة فرعون إلى موسى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستحيله ولدا. وقدم المرات على هذا الطفل المبارك سنة لأن الله وعد أمه أن يرده إليها. ولما قدروا هذا الطفل لأمه التقمت ابنها لتسعد ولتقر عينها ولينسلح صبرها. فليه الأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه وهي اليوم ترقع موسى في قصر فرعون بأمره. ثمرة اليقين، ثمرة التوكل على رب العالمين، وأقول أنه من الجفاء أن أتحدث الآن عن اليقين ولا أتحدث عن يقين رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراجع بيقينه يقين الأنبياء. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن صاحب أعلى يقين في الأمة كلها بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسنة صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فواصل ذلك مال كان عندي. فقلت وقال عمر رضوان الله عليه: اليوم اصدق على بكر ان صدقته يوما. يقول عمر: فجئت للنبي بنصف مالي. فقال له المصطفى: ما اقلت لاهلك يا عمر؟ قال: اقلت له مثله يا رسول الله. يقول عمر: فجاء ابو بكر بكل ماله. فقال له المصطفى: ما اقلت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: اقلت له الله ورسوله. ولله مر بالقوم اذ يقول: هذا هو ابو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقه يحوم حول حب الايثار، فالقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر امنا مطمئنا، فرفع الطابور حتى الى حوصله المباركه وتركه هنالك. ثم علا على اثمان شجره الصدق يغرد الصديق باعلى واعلى فنون النبح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بإغراء وصف ربه الاعلى ونسوف يرضى. قال الله تعالى لنبيه المرتضى: ونسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا ما قاله بصديق الامه: قال الله يحب عبدك ونسوف يرضى. انه اليقين يكون كثير من شباب يقول ويقول: اعمل في الخمر من يقدم الخمر، وانا اريد الزواج والعفه، واريد ان اوفق بيتا، فهل يجوز لي ذلك؟ نقول: اين التوكل على الله واين اليقين؟ انت اتيت لتبحث عن النتيجه دون ان تحقق المقدمات، فالرزق يقولها مقدماتها هذه. هذه النتيجة التقوى، اليقين، التوكل على رب العالمين. أوليس ربك هو القاتل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ والله لو صدق يقيننا في ربنا ولو صح توكلنا على الله لرزقنا كما يرزق الطير. فإني سأكذبك وسأصدق الله ورسوله. أوليس رسولك صلى الله عليه وسلم حدثت بأحمد زاد صحيح من حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو حمارا وتروح بطانا. فحقق التقوى يا شباب، وحقق اليقين بالله، وحقق التوكل على الله بترك المعاصي والكفاء أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. والله ستُرزقون من حيث لا تعلمون، لأن الرزاق هو رب العالمين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله، على الله لا على الشرط الممكن على فرد الكافر، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم. السماء ليس في الأرض، إنما تفتح في الأرض، وإن مفتح في الأرض، وإن كمن إدارتي في الأرض، وإن مصنعي في الأرض، وإن مزرعتي في الأرض. والله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وليس الرزق في الأرض. لنعلم يقينا ان الاخذ بالاسباب في الارض، لنعلم ان الاخذ بالاسباب او ان الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا لان مسبب الاسباب جل جلاله. فلتلتفت قلوبنا الى السماء الى الله تبارك وتعالى: اانتم اشد خلقا ام من في السماء؟ اانتم اشد خلقا ام من السماء؟ الله تبارك وتعالى قل: أأمنتم من في السماء؟ لتلتفت قلوبنا إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى، لنعلم أن الرزاق وحده هو الله جل وعلا. ما أحوجنا إلى هذا الدرس، وعدنا لمرة أخرى إلى بناء البيت. فلقد أخذت هذا العنصر الثالث من عناصر البيت، ألا هو درس في اليقين مع حديث ابن عباس حتى لا ينسى. واسمعي الى ابراهيم، بلغ اسماعيل مبلغ الشباب، فعاد ابراهيم اليه ليقول له: يا اسماعيل ان الله امرني بامر. قال: اسمع ما امرك الله به. فهو الابن البار الذي قال لابيه قبل ذلك: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فقال ابراهيم: ان الله امرني ان ابني له هاهنا بيتا، واشار الى سكنه موجهه الى قوائم البيت. فقال اسماعيل: افعل ما امرك الله به. فقال ابراهيم: انطلق تبني بالحجاره. فانطلق اسماعيل ليأتي ابراهيم بالحجاره وابراهيم يبني، وارتفع البناء. وعجز ابراهيم عليه السلام ان يكمل البناء وان يرفعه، فجاء اسماعيل بحجر فوضعه الى جوار الكعبة ليقوم عليه ابراهيم، وهذا هو المقام على الراجح كما قال البخاري. فلما صعد ابراهيم على هذا الحجر غاصت قدموه فيه، وكأن الله عز وجل اراد ان يثبته وان يثبت بنيانه واقدامه. وكان هذا المقام مناصفا للكعبة حتى تولي الخلافة عمر رضي الله عنه، فوجد الطواف يعاد بهذا المقام. فأخر عمر الحجر أي المقام إلى موقفه الذي فيه الآن كما قال البخاري رحمه الله تعالى. وقام إبراهيم على المقام وأتم البناء وبقي أرفع الحجر الأسود. فقال إبراهيم لإسماعيل: انطلق فأدخل الحجر أي أتم البناء. فانطلق إسماعيل وعاد فوجد حجرا عجيبا غريبا ليس من جنس حجاره الكعبه. فسال اسماعيل والده: من لك بهذا؟ فقال ابراهيم: اتاني به من لا يتكل على بلادي وبلادك، اتاني به جبريل من السماء. وهذا الحديث رواه الازرقي والبيهقي وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم، وذكر روايات الشاحبي وطي في كل من كل اسانيدها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح في كتاب الحج: واسانيدها قويه، واسانيدها قويه، الاسانيد هذه الروايات قويه.
ومن المعلوم كما تنكره النسائي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود من الجنه. وفي روايه الترمذي بسند ضعيف عند بعض اهل العلم وحسن عند بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود كان ابيض ناصع البياض فسولته الذنوب او خطايا بني ادم. واتم ابراهيم البناء كما في الروايه التي خرجتها عليها. فقال الله لابراهيم اذن للناس بالحج. فقال ابراهيم لا اطلع ما يكتب صوتي. قال اذن علينا البلاء. فتحرك انت للدعوة ودع البلاغ على الله ودع النتائج الى الله. لا تقل من ادعو ولا يحظى بين يدي في طرف العلم الا الخبير. كنت اعلم من شانك. شانك ان تبلغ ودع البلاغ والنتائج والثمار على العزيز الغفار. اذن علي البلاغ. قال ابراهيم وماذا اقول؟ قال الله عز وجل قل يا ايها الناس ان ربكم قد فرض عليكم الحج الى بيته العتيق فحجوا. يقول علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نداء ابراهيم من بين السماء والارض الا ترى انهم يشيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. لأن الذي وعد بالبيان هو الله تبارك وتعالى. هذه بإيجاز شريف هي قصة بلاد البيت. وأخيرا أيها الأحبة الكرام لحظات على أعقاب. وأول وقت أقفها مع حضراتكم على عرفات لنذكر بفضل هذا اليوم. فنحن اليوم في يوم عرفه في يوم الجمعه عيدنا اجتمع بفضل الله عز وجل. ففي الصحيحين ان حضرا من احبار اليهود جاء يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين والله لقد نزلت عليهم الايه لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك الموت عيدا. فقال عمر ما هي؟ فقال الحبر هو قول الله تعالى اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر والله اني لاعلم المكان والزمان الذي فيه نزلت ولقد نزلت على رسول الله وهو واقف بعرفه. وفي روايه ابن عباس في الصحيحين نزلت في يوم عيدين يوم عرفه ويوم جمعه. انه يوم المبارك انه يوم العظيم فهو افضل الايام عند الله في العام كله. والجمع بينه وبين فرض الجمعه أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وأن يوم عرفة هو أفضل أيام عام. فهو يوم يتجلى فيه الرحيم الرحمن جل وعلا على عبيده على حجاج بيت الله الحرام بل وعلى الموحدين في كل مكان. ليس على عرفات حسب. اسمع للنبي المصطفى. ففي صحيح مسلم من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم هو اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار في يوم عرفه. وانه لنبي ذنوب يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانه لا يدري ثم يبادي بهم الملائكه فيقول الله سبحانه ما اراد هؤلاء ان لا ارادوا في الشرك انظر عبادي اتوني شعبا غبرا من كل فرش عميق اشهدكم لاني قد غفرت له. واما لا المذكر في اول لقاء بحديث رسول الله من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ويذكر امه والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فما روي الشيطان ايها المسلمون يوم من لا هو فيه اصغر ولا احقر ولا ابحر ولا ابيض من يوم عرفه وذلك لما يرى من تنزل رحمه الله عن رسله ولما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. والحديث رواه مالك في الموطا المرسلة الا ان الحاكم قد وصله في مستدركه بسند حوله. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا احقر ولا ابحر ولا ابيض من يوم عرفه وذلك لما يرى من تنزل رحمه الله عز وجل ولما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. ولكن هل هذا الحق والخير لمن وقف على عرفه فحسب؟ لا والله، لم يحرم الله الموحدين ممن لم يقدر الله له الوقوف بعرفه من هذا الفضل والخير. ففي صحيح مسلم من حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه اتيه. فانظروا ايها الصائمون اليوم ابشروا بهذا الفضل العظيم صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما الوقفة الثانية التي سأقفها مع حضراتكم على عرفات فهي عرفة جليلة يقبلنا لحضراتكم عالمية الإسلام على عرفات. فهذا أمير فيه وهذا رسيه وهذا أعجمي وأهل عربي يقفون جميعا على عرفات تختلفت لحفاتهم ولغاتهم وألسنتهم وأشكالهم كدليل عملي بارز واضح على أن الإسلام دين عالم. لم يرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم للعرب فحسب بل للبشرية كلها للعالمين كافة. وإنما نراه اليوم على لهو دليل عظيم من الأدلة العملية على ذلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر الآيات التي تبين عالمية هذا الإسلام. فالإسلام يا إخوة هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لأهل الأرض دينا بل ولن يقبل الله دينا سواه. قال جل في علاه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الاسلام دين الرسل ودين الانبياء جميعا ليس عند الله يهوديه ولا نصرانيه ولا ابراهيميه ولكن الملة الحنيفية عند الله هي الاسلام. قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام. فالاسلام دين نوح ودين ابراهيم ودين يعقوب ودين موسى ودين عيسى ودين سليمان ودين من امن من الجن ودين محمد ودين من اسلم في السماوات والارض. قال تعالى حكايه عن نبيه نوح في سوره يونس وامرت ان اكون من المسلمين وجاء ابراهيم للاسلام فقال الله عز وجل ولن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. والاسلام دين يعقوب. قال تعالى ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحده ونحن له مسلمون. والاسلام دين موسى قال تعالى حكاية العبد، وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين سليمان، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أي لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين يوسف، قال تعالى حكاية عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يزن في التمام واسم الختام محمد، فهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعال ملة الإسلام تظهر جلية على جبل عرفات، وهذه العالمية تفرض علينا أن نكون أهلا لهذه الأمانة وأن نتحرك بهذا الإسلام العظيم وأن نبلغ دعوة الله ودين الله إلى كل أهل الأرض لنقيم الحجة حجة الله على خلقه وعباده. فنحن الأمة الأخيرة التي كلفها وشرفها ربها بهذه الأمانة العظيمة، بل ولا والله ما استحقت الأمة الخيرية إلا لشرفها بحملها هذه الرسالة. فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين، قال ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. بقي لي أن أقف مع حضراتكم وقفتين اثنتين على عرفات أرجع الحديث عنهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحفاده واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واهتم بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا احبه الكرام، اما الوقفه الثالثه مع حضراتكم على عرفات فتعالوا بنا لنسمع فقط خطبة النبي الشامعة التي ألقاها في هذا اليوم الميمون الأمر المبارك. وأعد إن شاء الله تعالى بتفصيل هذه الخطبة الجامعة غدا في خطبة العيد في الساد المنصورة بإذن الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل خطب الناس يوم عرفة فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية ابن عباس وأبي بكر في خطبة يوم النحر وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي يموت؟ يا لها من كلمة، يا لها من تفصيل عجيب يستحق الله القتال. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ فدماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أمر من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته لي. ولدى الجاهلية موضوعا كله، وأول لمن أضع لمن عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فكل شيء من أمور الجاهلية تحت الناس، حكم الجاهلية موضوع تحت القلب، وهو تنشئة شريعة الله بين الكلام. ظلم الجاهلية موضوع، حميمة الجاهلية موضوع، تبرج الجاهلية موضوع. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فوضع دماء الجاهلية، ووضع علم الجاهلية، ووضع حكم الجاهلية، ووضع ظلم الجاهلية، ووضع حمية الجاهلية، ووضع تبرج الجاهلية تحت القدر، تحت الناس. فلا ينبغي أن تفعل الأمة في أمر من أمور الجاهلية، ويجب أن تتبرع من كل شؤون وصور الجاهلية، وأن تدعي وأن تخضع وأن تنصار فقط لرب البرية سبحانه ولسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخطيب في هذا المعنى الجامع ضمن أصول الإسلام الكبيرة الكلية، قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم زوجهن بشرفة الله. في هذا الموطن الجليل الكريم الكريم يبين النبي كرامة امرأة ليرد على هؤلاء المسلمين الكذابين الأفتاكين الذين يتمنون ويدبرون على أن المرأة ضيمة الإسلام، والذي يؤلم القلب ويتعب النفس أن كثيرا من بني الإسلام قد تأثر بهذه الدعوة التي نخلي فسادها عن إفسادها ونخلي فتوانها عن إفسادها، حتى سمعنا لكثير من المسلمات أن الإسلام ظالم، وأن الزوجة الشام القاهر، وأن البيت سجن مؤقت، وأن التكاثر وأن الهروب تكاثر الحوالي إلى آخر هذه الدعاوى الخبيثة الخطيرة. والله ما كرمت المرأة في دين كما كرمت في دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلقد كرم الإسلام المرأة أمة، وكرم الإسلام المرأة زوجا، وكرم الإسلام المرأة بنتا. ولو عدتم إلى تاريخ المرأة عند الإغريق وعند الرومان وعند الهنود وعند اليهود بل عند العرب قبل الإسلام لعلمتم مكانة المرأة، وأنها كانت من سقط المتاع في الصلاة والتباع، وكانت حرفومة عند هناك تحط الحياة، فجاء الإسلام فرفع صدرها وشرفها وما أمرها بالحجاب وما أمرها برد البصر وما أمرها بهذه الأوامر إلا ليحفظ كرامتها، إلا لأنها قرة مرجونة ومرجعة مكرومة. والمرأة الآن في الأرض مهانة تستمتع بها وهي شابة جميلة، فإذا بلغت سن الله ملقى بها في إحدى دور الأحزاب من المسلمين لا ملكة إليها ولا ينظر إليها أحد، حتى الأعياد يتركونها من سن مبكرة ولا يأتون إليها إلا في كل عام مرة فيما يسمونه باحتفالات أعياد الميلاد. فتذكر أن النبي كرم المرأة على عرفات، قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله الله في النساء أيها المسلم، أيها الزوج الظالم، أيها الزوج الظالم، اتق الله في امرأتك، هذه وصية رسول الله لك، فلا تعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله في امرأتك، واعلم أنها أمانة، وستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، والذي سيخاصمك عنها سيخاصمك عنها يا رسول الله. قال لي قال المصطفى: إني أحرج حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين، أي ألحق الإثم والحرج بكل اسمك دونهما رسول الله. فاتق الله ايها الزوج في نوابك واعلم بانها امانه وستسال عنها دون يد الله جل وعلا. ثم قال الخطيب في اخر خطبه الجامعه: وقد تركت فيكم ما لم نضل بعده ان اعتصمتم به كتاب الله تعالى. والله ما زلت الامه وراءك الا يوم ان تخلت عن سبب العز وعن سبب الكرامه، الا يوم ان تخلت عن كتاب الله ولا عزه لها ولا كرامه الا اذا عادت من جديد الى كتاب الله، فاحلت امانه وحرمت حرامه ووقفت عند حدوده ايه الايه وحكما حكما بل وكلمه كلمه وحرفا حرفا، والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تضرعا ولا اختيارا، بل إن الأمة أمام حق الإسلام وحق الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا، ألا نتذكر بهذا المشهد الجميل ونحن ننظر إلى حجاج بيت الله الحرام يلبسون هذه الأكفان البيضاء لا فرق بين أمير وحقير أو غني وفقير، الكل سواء متضرع إلى الله متجه إلى الله لا يلتفت إلا إليه سبحانه، كل يناجي ربه بلغته وصوته، وسبحان من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. ألا يذكرنا هذا المشهد أيها المسلمون بمشهد الموقف الأعظم حين تقف البشرية كلها حفاة عراة غرلا بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أرجو أن لا تنسى هذا المشهد وأن تأخذ صورة مصغرة له في وقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات لتتذكر وقوف البشرية على بساط العدل في أرض المحشر بين يدي رب الأرض والسماوات. الشمس فوق الرؤوس وجهنم قد أتي بها تسفر وتزمجر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يضرونها، والحديث في صحيح مسلم، وهي الرابعة لغضب الله الذي لم يغضب فيه غضبا كما غضب في هذا اليوم. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات البشريه كلها تقف غارقه في عرقها بقدر اعمالها للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير، فكم من بليه قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخطيتها أظهرها الله لك وأهداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، فتذكر هذه اللحظات واعلم بأنك مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعيك بالسؤال هذا. تذكر معي قول الله تعالى: وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولله فهو القائل: مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تنور. إذا كورت شمس النهار وأذنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيت هامس السحاب تسير، وإذا العشارة عطلت وتهربت خلت القيامة ما بها معمور، وإذا النفوس لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل توسل بيمينه صي السجن كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجليل بأمه متعلق، وإذا المليك بأمه متعلق يخشى الكفار وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جنايته كيف المفر على القلوب جبار، هذا بلا ذنب يخاف جنايه كيف المفر على التي متفعلت نيرانها ولها على اهل البلاد الكثير. واذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاد صبور. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا اليوم العظيم الكريم ذنبا الا غفرته. ولا مريضا منا شفيته ولا دينا منا قضيته ولا ملكا منا رحمته ولا عاصيا منا هديته ولا طالعا منا زدته وكسبته ولا حاجه الى ذلك ولا نصيحه ولا حن منا قضيته يا رب العالمين. يا رب اجعل سمعنا هذا سمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انا نطلب عليك في هذا اليوم العظيم الكريم ان تجعلنا مع حشاد بيتك الحرام بمغفرة الذنوب وبالتطهير من الآثام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا وقفنا اليوم مع حجاج بيتك على بابك هنا سائلين ولمعروفك طالبين. اللهم يا كريم يا خالقين ولا من رحمتك يارثين ولا من عظيم عفوك وفضلك خالدين. اللهم لا تخرجنا اليوم من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وكفاره ينتظر برحمتك يا عزيز يا غفور. وإقامة. يا ربي نسألك اليوم من كل خير سألك منه عبدك وحبيبك محمد، ونستعيذ بك اليوم من شر كل ما استعاذ منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حرم حسابنا على النار، اللهم حرم حسابنا على النار، اللهم حرم حسابنا على النار، وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار، وادخلنا الجنة مع المختار. اللهم يا ربنا آمنا بحبيبك وأمنا، فلا شفاك بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، يا رب أعيذ حوله أصفاه، وادخلنا بيد حبيبك شربة دهرية وحية، لا نرد ولا نمر بعدها أبدا يا رب العالمين. نسألك أن تجعل بلدنا نصر راحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، وارفع بلاد المسلمين، وارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، والفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطر أو نسيان فمن الشيطان، وما هو الرسول بالمهرباء. وأعوذ بالله أن أكون شكرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ولا أنسى أن أذكر بأنك مبعوث اليوم إن شاء الله تعالى المخصص للمصافي لتوزيعها على الفقراء، فأرجو أن لا تحرموا الفقراء من قطعة لحم في يوم النحر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقم الصلاة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.